تسعة أعشار التعامل يوجد في التغافل، تغافل عن أخطاء الناس. فكما تحب أن يعاملك الناس عامل أنت الناس، التجافي عن الذنوب والكتمان للأسرار، هذا من أعظم لوازم الأخوة. لا يمكن أن تكسب أخا وأن تريد للمودة بينكما أن تستمر وأن تطول وأنت تفشي الأسرار التي بينكما. إذا أصر لك أي إنسان بسر معناه أنه لا يجوز لك أن يخرج منك أبدا، ولا يمكن أن تقول مثلا إلى إنسان قد يكون صديقك فتقول أنا أقول لك شيئا لكن لا ينبغي أن تقوله لآخر لأنه سر. أنت هو مدام استأمنك على هذا السر فلا ينبغي أن يخرج منك، لأن هذا الذي فعلته أنت قد يفعله الآخر ويفعله الثالث ويفعله الرابع ثم لا يصير سرا. فكم من أخوة تقوضت وكم من إخاء فسد بسبب ماذا؟ بسبب إفشاء الأسرار، بسبب إفشاء الأسرار. فالسر سر، فإذا أردت أن تحافظ على هذه الأخوة فلابد من كتم الأسرار. إذا أسرك بشيء بمعنى استأمنك على شيء، والإنسان إذا التفت في حديث كما قال صلى الله عليه وسلم فهو أمانة. فهذه من لوازم الأخوة ذكرها المؤلف لولديه حتى يعمل بها. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف عليه رحمة الله: وإياكما أن تحدث أنفسكما أن تنتظر مقارضة ممن أحسنتما إليه وأنعمتما عليه، فإن انتظار المقارضة يمسح الصنيعة ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة ويقلب الشكر ذما والحمد مقتا.
هذا أيضا من الأمور المهمة جدا التي يغفل عنها أكثر الناس، ولا سيما من يحسن أو يكون هو المحسن الأول، يحسن إلى الغير بإحسان مادي أو معنوي فينتظر بعد ذلك المقابل وينتظر أن يرد له الإحسان، ربما أحيانا أكثر مما أسدى وأعطى، وهذا لا ينبغي. قال: لا يجوز أن تحدث نفسك، فضلا على أن تتكلم، يعني تحدث نفسك أن يجول هذا بخاطرك، يعني امنع حديث النفس في مثل هذا، يعني أن تنتظر مقارضة. المقارضة هي أن تنتظر الثناء من الجهة الأخرى. نعم، هو من المعروف ومن واجب الشرع أن الإنسان إذا أسدي له معروفا ألا يبخل بالثناء على صاحب المعروف، يقول له بارك الله فيك، جزاك الله خير، إن أعطاه مالا قال بارك الله لك في مالك. ولكن لا يعني وأنت المحسن أن تنتظر من ذلك الإنسان أن يتكلم عنك وأن يبالغ في الثناء وأن يكتب عنك في الجرائد أو يكتب عنك في أجهزة التواصل وأن يشهر بإحسانك وكم فعلت وكم بنيت وكم أعطيت وكم أسديت. لا، لا تنتظر هذا، لا تنتظر الثناء من الناس، لأنك إذا انتظرت الثناء من الناس يكون هذا منافيا للإخلاص ما دام أنت عملت لله عز وجل. فإن أثنى عليك الناس وأنت لم تطلب ذلك ليس لك في ذلك شيء، ولكن أن تنتظر وأن تترقب فضلا على أن تحث غيرك على أن يتكلم وتنتظر منه أن يثني عليك لأجل معروفك، فهذا في الحقيقة كما قال الباجي: انتظار المقارضة يمسح الصنيعة، كأنه يزيل المعروف، يعني يذهب بأجره وبثوابه، يمسح الصنيع ويعيد الأفعال الرفيعة وضيعة. العمل الذي قدمته وهو الإحسان إلى الغير لا يصير شيء، لا شيء، يذهب، تذهب قيمته ويذهب قدره، لأن العمل صار لا أجر له، ويقلب الشكر ذما والحمد مقتا، لأنه يصبح هذا الإنسان كأنه يطلب الثناء من الناس. وأنت لا تطلب الثناء إلا من الله سبحانه وتعالى، أنت لا تطلب إلا الأجر من الله تبارك وتعالى، بل وأنت مع ذلك لا تعلم هل تقبل الله سبحانه وتعالى عملك أم لا، وهل عملك بلغ من الإخلاص ما يحفظ لك به الله عز وجل هذا العمل، فكيف تزيد في ذلك وتنتظر من الناس أن يثنوا عليك، وربما أن يثنوا عليك بما لم تفعل أو بأكثر مما فعلت كما يفعل بعض الناس. فالإنسان لابد في مسألة الأخوة وفي إحسانه إلى الناس وفي إسداء المعروف أن يسكت عن هذه الأشياء، وأن لا يتكلم بها ولا أن يعرض بها. بل قال الباجلي ولديه: لا تحدث أنفسكما بهذا، يعني أن تنتظر المقارضة وهو الثناء الذي يأتيكم من الناس، لأن الإنسان إذا أسلم المعروف إنما يفعله لوجه الله، إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطاريرا. فهذا هو الأصل الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ولا يجب أن تعتقد معاداة أحد واعتمد التحرز من كل أحد.
لا يجب أن تعتقد معاداة أحد، يا سبحان الله، يعني حتى وأنت في قلبك لا يجب عليك أن تعتقد وأن تؤمن بأنه يمكن أن يكون لك الناس أعداء وأن تقابلهم بالعداوة. لا تجعل الناس أعداء لك، لا تعتقد معاداة أحد، واعتمد التحرز من كل أحد. هذا لا يعني أنك إذا لم تعتقد معاداة أحد أن تثق في كل الناس وأن تثق في كل أحد، بل لابد أن تحترز من كل أحد، لكن لا على سبيل الظن السيء. عامل الناس فمتى رأيت مودة، متى رأيت استجابة، متى رأيت إحسانا، فأنت عامل الناس على هذا الأساس. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا، ولم يذكر هذا وخصه بأهل الإيمان فقط، يعني أهل الإيمان أكثر من هذا، لكن الناس، والناس فيهم المؤمن وفيهم الكافر وفيهم البر وفيهم الفاجر، ومع ذلك لابد كما قال الله عز وجل: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فالإنسان يترك معاداة الناس، ولا ينبغي أن يجعل أعداء له وفي حياته، لأن العدو هو من كان عدو لله. الذي يكون عدو لله ولرسوله ولكتابه وللمؤمنين هذا الذي يتخذ عدوا، وهذا الذي يحارب، وهذا الذي ينبغي أن يأخذ الإنسان منه الحيطة، كما قال الله عز وجل في إبليس اللعين: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنه يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أما أهل الإيمان وأهل الإسلام فهم سلم لنا، نعاملهم بالحسنى وندعو لهم في السر والعلن وننصحهم ونكن لهم الخير ونرضى لهم ونحب لهم من نحب لأنفسنا، لأن هذا هو الميزان الذي وزن الله وزن به النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: فمن قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية فلا تقارضاه جهدكما.
من قصدكما بمطالبة أو تكرر عليكما بأذية، هذا شيء يقع للناس في الحياة، تجد من الناس من يضمر لك العداء ويحب لك الأذى ويتربص بك، إما لحسد أو لغل أو حقد دفين في نفسه، أو ربما استاء من معاملة ما جاءت منك قد تكون خطأ، فهو يبني تعامله على ذلك الشيء، فتراه دائما وراءك يكيد لك ويمكر بك ويحرش بينك وبين الناس. فمن وجدت من يستفرغ جهده في هذه العداوة فأنت لا ينبغي أن تكون مثله، لأنك ستضيع أوقاتك وتهدم نفسك. واعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يدافع عنك، ولهذا قال له: أو تكرر عليكم بأذية فلا تقارضه جهدكما. لا ينبغي أن تكون مثله، هو قد لا ينام الليل يفكر في أذيتك وأنت تبقى مثله، لا، بل ينبغي أن تجد الطريق المثلى للتعامل معه. كان بعض الناس تجده يعني عنده فجور وعنده خصومة وعداء، ولكن أنت لا تجد مفرا من صداقته، إنسان معك في العمل، شريك لك في التجارة، فيبقى لك سبيل واحد هو أن تداريه، لأنه يوجد المداراة ويوجد المداهنة. المداراة من أخلاق المؤمنين، المداهنة من أخلاق المنافقين، يعني أن تقره على ما هو عليه من الفسوق ومن الخبث ومن المكر، تقره، هذه مداهنة لا ينبغي. أما المداراة لا، هذه المداراة من أخلاق المؤمنين، تداره أحيانا، يعني قد يخطأ تسكت عليه في تلك اللحظة بعد أن يهدأ غضبه مثلا، تتكلم معه تنصحه تداريه. فالمداراة مطلوبة، لأنه لا يمكن للناس أن يقبلوا منك في كل شيء. بعض الناس تقول له كلمة يستمع وينصاغ ويقبل منك وربما يشكرك، وبعض الناس لا يقبل منك أن تنصحه أو أن تأمره بمعروف أو أن تنهه عن المنكر، فيستطيل عليك ويريد إذايتك. فأنت هنا لا ينبغي أن تجاريه في هذه العداوة. كالإنسان لما يجد بعض الناس عندهم يعني سفه وعندهم غضب، وربما إذا تكلم معه زاد الآخر في حنقه، وربما وصل به الأمر إلى الفحش وإلى السب وإلى أذية الناس، فلا ينبغي. كما قال الشاعر: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفهة وأزيد حلما، كعود زاده الإحراق طيبا. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. ولهذا الإنسان دائما كلما كان حليما، والحلم ضد الغضب، والحلم ليس من الأخلاق السهلة، بل هو من أصعب الأخلاق، لأن الإنسان كأنه يرضى بالذل، ولكن يرضى بالذل لينتصر على نفسه وينتصر على عدوه. أما إذا كان الإنسان كلما استغضب غضب وربما خاصم وفجر، فإنه لا يمكن بعد ذلك أن تبقى علاقته مع الناس جيدة أو طيبة، فلابد أن يعطي لكل إنسان ولكل من يتعامل معه ولكل من يصاحبه، يعطي له ما يستحقه من المعاملة، فهذا قد يسكت عنه قليلا، وهذا قد يكلمه، وهذا قد يصبر عليه، وهذا قد لا يخاف أن يواجهه إذا أخطأ، لكن لابد أن تعرف ما يكون عليه الناس من أخلاق ومن صفات حتى تتمكن من تعاملهما. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: والتزم الصبر له ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، ومن بغي عليه لينصرنه الله.
نعم، هذا معروف، الصبر عاقبته حميدة، ولهذا الله سبحانه وتعالى ذكر الصبر في القرآن في مواضع كثيرة تزيد عن 70 مرة، وقال إنما يوفي الصبر أجرهم بغير حساب، وقال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، يعني الذي بينك وبينه عداوة يصير وليا حميما. بماذا؟ لأنك أنت لما عملك بالسيئة قابلته بالحسنة، ولهذا قال ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ولهذا قال الله عز وجل بعد هذه الآية: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فبما رحمة لينت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. وقال الله عز وجل: لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور. ولهذا جاء في وصايا لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. الصبر عاقبته حميدة في كل شيء، ولكن كيف للناس أن يصبروا وكيف يمكن أن يتحلوا بالصبر؟ هذا هو السؤال. وهنا يقع الجهاد، جهاد النفس حتى تحمل على الصبر ويحملها الإنسان على الصبر، لأن الصبر ليس بالأمر الهين والأمر السهل، فكم يضيع مع عدم الصبر من عواقب حميدة، وكم يأتي مع الصبر من عواقب حميدة. بل إن دخول الناس الجنة إنما لأجل صبرهم على الشهوات في هذه الدنيا، وصبرهم على طاعة الله، صبرهم على البلاء الذي يصيبهم، فكل شيء يأتي من الصبر. ولهذا الإنسان في هذه الحياة يتعامل مع الناس، ولا بد أن يؤذى، ولا بد أن يتكلم فيه. أيحسب إنسان أن يعيش مع الناس ولا يسمع منهم أذية ولا يتكلم فيه ولا يقال فيه كذا؟ الأنبياء المعصومون الذين هم مؤيدون من الله عز وجل بالوحي وبالملائكة، ومع ذلك لقوا ما لقوا من الأذى من أقوامهم، أوذوا ومع ذلك صبروا، فكانت لهم العاقبة الحميدة، كانت لهم العاقبة الحميدة. ولهذا الإنسان إذا ابتلي ببعض الأشخاص وبعض الناس يصبر عليهم، وليس من الواجب أن يرد على كل أحد، وليس من الواجب أن يرد على كل أحد إذا استطال عليه أو استطال على عرضه على عرضه. نعم، للإنسان الحق أن يدافع عن نفسه وأن يبين الحق وأن يرد الباطل، ولكن أحيانا قد يصبر لأنه لا فائدة من الكلام مع بعض الناس ورد باطلهم الظاهر الواضح. وهذا من أعز الوصايا أو من أعز الأمور التي ذكرها الباجي في وصيته لولده: اصبرا، التزم الصبر ما استطعتما، فما التزم أحد الصبر والحلم إلا عز ونصر، إلا عز ونصر. مع أن الحلم هو في بدايته ذل، حتى قيل للأحنف ابن القيس: يعني كيف وصلت إلى هذه المرتبة؟ حتى قيل: أحلم من أحنف. قال لمن سأله، قال له عن 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 الحلم، قال هو الذل، أفتصبر عليه؟ قالوا: أفتصبر أنت على الذل؟ قالوا: لا أصبر. قالوا: إذن هذا هو الحلم، لابد أن تجاهد نفسك على أن تصبر، والله سبحانه وتعالى بعد ذلك يعزك. فقد تذل أنت نفسك من أجل أن تحصل على العز من مولاك سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وقد استعملت هذا بفضل الله مرارا، فحمدت العاقبة واغتبطت بالكف عن المقارضة.
نعم، وهذا من تجارب الحياة. يقول لولديه: لقد استعملت هذا، لكي يبين لهم أن ما يذكره أو ما ذكره الباجي من نصائح لولديه، مع أنه مستل من نصوص الكتاب والسنة، ولكن لما عملت به رأيت عاقبته في حياتي، ورأيت ثمرات ذلك الصبر والحلم في حياته. قال: استعملت هذا مرارا بفضل الله، فحمدت العاقبة واغتبطت، يعني وفرحت وسررت بالكف عن المقارضة. فلا أطلب أي إنسان بأن يثني على إحساني أو أن يرد إلي معروفي، لأن الإحسان إذا كان من الإنسان فهو لله عز وجل. فالإنسان إنما يحسن لغيره يريد ثواب الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا لم يكن مريدا لله عز وجل في إحسانه، سواء كان إحسان القول أو الإحسان الفعلي، فلا شك أنه يقع بعد ذلك في المن، أو يقع في الأذى، أو يوقع في إبطال إحسانه بما يكون عنده من الأذية أو المن. فالإنسان إذا فعل المعروف لابد أن ينساه. واعلم أن الله سبحانه وتعالى لا ينسى معروفك، بل يجازيك عليه ويعطيك أحسن مما أعطيت ثوابا وأجرا، وربما أيضا شيئا تراه في حياتك فضلا عن الآخرة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: ولا تستعظم من حوادث الأيام شيئا، فكل أمر ينقرض حقير، وكل كبير لا يدوم صغير، وكل أمر ينقضي قصير.
هذا مما يعين على الصبر، الصبر عند نزول البلاء. الإنسان يلاحظ وينتظر الجزاء من الله سبحانه وتعالى. لا تستعظم من حوادث الأيام شيئا. الأيام فيها حوادث، والإنسان قد يتعرض للابتلاء والامتحان، وهذا الامتحان أحيانا قد يدوم وقد يطول، ويتعرض فيه الإنسان للأذى، إذن فيحتاج إلى الصبر. ولكن العاقل إذا استعمل شيئا مهما ذكره الإمام، أن هذا الامتحان مهما طال فإن مصيره إلى الفناء وإلى الزوال، لأنه متعلق في الدنيا، متعلق بالدنيا، والدنيا زائلة، والدنيا إلى انقضاء، وإنما الذي يبقى هي الحياة الآخرة. فلهذا أنت مهما مررت بمرحلة قد تكون فيها صعوبة، ضيق في رزق، بلاء في الجسم، امتحان يعني مررت به في أهلك أو بأولادك، أو شيء وقع لك في مالك، يتعرض الإنسان لهزات والامتحانات في هذه الدنيا وقد تتكرر عليه. ولكن إذا علم أنه لا يمكن أن يدوم شيء على حاله، لأنه قال: كل أمر ينقرض حقير، يعني يكون عظيما لو يبقى، لكن لما يزول خلاص. وكل كبير لا يدوم صغير، شيء يكون كبير لكن لا يدوم، هل يمكن أن يقال له كبير؟ لا، لأنه هو إلى نقصان وفناء واضمحلال، إذا لا يستحق أن يقال أنه كبير، فهو صغير. كل أمر ينقضي، شيء له أمد، قد يكون يوم، قد يكون شهر، قد يكون سنة، قد يكون سنة، لكن يزول، إذن هو قصير. نعم، أنت لما تكون كما يقولون في قلب العاصفة قد تستطيل هذا، وقد يصعب عليك تحمل هذا الأمر، لكن إذا زال وذهب يصبح كالذكريات، يمكن بعد أعوام لا يمكن أن تذكر تفاصيله، تقول والله غير هذا جاز، كأنه لحظة من اللحظات. ولهذا قال الله عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله. يعني هذا لما يكون في 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 هول المعركة، متى نصر الله؟ فيقول عز وجل: ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب. ولهذا الإنسان إذا نزلت به النازلة وابتلي بالبلاء، فالشيء الذي ينبغي أن يفكر فيه أن هذا البلاء نزل بقضاء الله وقدره، وإنما هو من أجل أن تثبت أنت أو لا تثبت، ومن أجل أن تصبر أو لا تصبر، ومن أجل أن يختبرك الله سبحانه وتعالى لتفوز بالجائزة الصابرين أو تكون من الراسبين. والعاقبة دائما تكون لمن؟ تكون لمن صبر وتحمل. ولهذا قال الشاعر: ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا ومنها عند الله المخرج. ولرب نازلة يضيق منها الفتى ضرعا، يضيق بها، يقول الإنسان كيف تنفرج هذه، لكن منها عند الله المخرج. فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. يعني أحيانا تتشبك، يعني أنت تمشي باش تزيد تحل هوية تتعقد، وتزيد تمشي وتزيد تتشبك، تقول كيف الخلاص، هي لما تتشبك تماني تنحل، لأن الذي يحلها هو الذي بيده الأمور، جميع الأمور بيد الله سبحانه وتعالى. إن شاء سهلها لك في لحظة لا تخطر ببالك. وكم من إنسان يحمد الله سبحانه وتعالى لما تحصل له مثل هذه الأشياء، فلا يصدق كيف نجا وكيف ظفر بالمغروب بالمرغوب وكيف نجا من المرهوب. تصيب ناس، احنا كنا في الصائفة هكذا، ما عندناش بزاف في حينا، زوج شباب هكذا راحوا في البحر يصيدوا هكذا، ومن بعد ذهبت بهم، ما قدروش يدخلوا، هما كانوا غير هنا برك، ويعني كانوا في الفلك الصغير، ومن بعد مشاو وطح الضباب ما عرفوش يولوا حتى نفذ لهم البنزين، ورأوا واحد الضوء بدأوا يمشوا إليه، هما راه قرب يوصلوا لإسبانيا. بعد وصلوا مكان ما فيه أي شيء، صابوا الشباك تاع الصيادين، فقط دايرين الشباكين حتى نسات، قعدوا ثم ربطوا رواحهم، قعدوا تقريبا 4 أيام ولا 5 أيام ليل ونهار، ما كان واحد يظن باللي، ولا واحد سمع به، ولا واحد سمع، لا واحد من أهلهم ولا هم يمكن أن يتصلوا ولا شيء من هذا القبيل. ينجموا يموتوا في كل دقيقة، في كل لحظة يقول الآن لن أبقى إلى الغد. ليل ونهار وليل ونهار وليل ونهار، وحر وبرد وخوف ووسط البحار والهموم، ومع ذلك الله سبحانه وتعالى قدر لهم النجاة. جاءوا هذوك الناس اللي حاطين الشباك وجبدوهم وعودوهم الإسبانية ودخلوهم للمستشفى وقعدوا أيام، وبعد عودوا رجعوهم ودخلوا البلاد وراهم موجودين، ما كان يخطر له ببالي. ويمكن إنسان أحيانا هكذا شيء بسيط هكذا سهل يموت به، يقول الإنسان كيف مات، الله عز وجل قدر له الموت. وإذا قدر لك ربي سبحانه وتعالى أن يفرج عليه عينك يفرج. يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله، الفارج هو الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال: لا تستعظما من حوادث الأيام شيئا، مكاش حاجة يدوم، كل ما لا يدوم وكل أمد يعني ينقضي فهذا ليس بعظيم وليس بكبير وليس بطويل، بل هو حقير صغير قصير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: وانتظر الفرج فإن انتظار الفرج عبادة.
وانتظر الفرج، يعني عند كل بلاء انتظر الفرج، لأن الذي يفرج هو الله عز وجل، ولهذا استدل المؤلف قال فإن انتظار الفرج عبادة. هو ذا جاء في حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل وأفضل العباد انتظار الفرج. أفضل العباد انتظار الفرج، لكن هذا الحديث لا يصح، ضعفه شيخ الألباني في سلسلة الحديث الضعيفة، لكن مع ذلك فمعناه صحيح، لأن الإنسان إذا انتظر الفرج معنى أنه عنده أمل، وهذا الأمل يجعله في الله عز وجل، لأن الفرج لا يكون من العبد. الإنسان لما يكون محبوسا ولا يكون في عرض البحار ولا يكون في مكان لا يدري منه أحد، من الذي ينجيه؟ من الذي يغيثه؟ هو لا يفكر ولا يأمل ولا يرجى إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إن جاءه إنسان أو حلت مشكلته فإن الله عز وجل هو الذي يسخر له هذا الإنسان أو هذا الشيء. فانتظار الفرج أيضا هذا يدل على أن الإنسان عنده إيمان، وهذا من العبادة، لأنه يصبر ويؤمل في الله تبارك وتعالى أن يفرج عنه. ولهذا الإنسان لا ينبغي أن يكون يائسا من رحمة الله، مهما تعقدت مشكلتك مهما عظم أمرك فاعلم أنه يمكن يوم من الأيام أن الله سبحانه وتعالى يفرج عنك، يفرج عنك، لأنه لا يستحيل شيء على الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. أنت ممكن الأمر يكون فوق طاقتك وفوق قدرتك، ولا تفكر يوما ما أن تصل إلى حل، ولكن اعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ييسر العسير ويقرب البعيد ويصبح المستحيل ممكنا. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. فالإنسان إذا ابتلي بشيء فلا بد أن ينتظر الفرج من الله، فإن هذا من العبادة وهذا من الإيمان. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله وعلقا رجاءكما بربكما وتوكلا عليه فإن التوكل عليه سعادة.
لا شك التوكل، المؤلف رحمه الله قال التوكل سعادة، هو حقيقة سعادة وهو عبادة أيضا، بل من أعظم العبادات التوكل على الله، لأنه عبادة قلبية. التوكل على الله سبحانه وتعالى هو أن يعتمد الإنسان، أن يجعل الثقة في الله تبارك وتعالى ويعتمد عليه اعتمادا كليا في أموره، مع أخذ الأسباب، يأخذ الأسباب بطبيعة الحال، ولكن يجعل الثقة في الله سبحانه وتعالى في دفع المضار وفي جلب المنافع. هذا هو التوكل على الله عز وجل. والإنسان يتوكل على الله في كل شيء حتى في العبادة. قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، فاعبده وتوكل عليه. ما ذكر الله عز وجل العبادة إلا وذكر معها التوكل، فهو نصف الدين. والإنسان إذا كان متوكلا على الله عز وجل فإنه لا يخيب، ولهذا قال علق رجاءكم بالله. نعم الإنسان أحيانا قد يأخذ بالأسباب، لكن الذي يخيب فيه الناس ويخطئون فيه أنهم يصير لهم تعلق كبير بالأسباب، لا ينظرون إلى الأسباب وينسون من يسخر هذه الأسباب. ولهذا الإنسان دائما ينبغي أن يعلق رجاءه في الله عز وجل، يأخذ بالأسباب وينظر الأسباب، لكن لا ينظر إليها على أنها المخلص، لأن الله سبحانه وتعالى قد يوفقك لفعل شيء أو ترك شيء دون أن تفعل الأسباب، دون أن تفعل الأسباب، وإن كان من الواجب أن تتخذ أنت الأسباب، الأسباب الشرعية طبيعة عبد الحال التي تمكنك من الحصول على كذا أو الوصول إلى كذا، لكن لا تنظر إلى هذه الأسباب على أنها هي التي تحقق لك هذا، بل انظر إلى من يسخر لك هذه الأسباب. ولهذا قال لعلق رجاءكما بربكما وتوكل عليه فإن التوكل عليه سعادة. فالتوكل عبادة وأيضا سعادة، لأن الإنسان إذا توكل على الله في كل شيء يصير سعيدا في نفسه السعادة هي راحة القلب، هي طمأنينة النفس، هي راحة البال. ليس المتوكل على الله. بعض الناس مثلا يدير تجارة ويصير عنده تخوف كبير من هذه التجارة، لأنه قد ينسى شيء مهم جدا، أنه لا يتوكل على الله، يدير حسابات بزاف. لا إله إلا الله. الإنسان ينسى التوكل على الله، والتوكل ينبغي أن يكون في كل شيء. أنت تطلب العلم تتوكل على الله، لأنك إذا توكلت على الله خلاص، يعني أنك أعطيت ضمانا لنفسك بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يوفقك ويوجهك ويعينك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، هذا التوكل على الله. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من البيت قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. فكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله هذه بعض الناس يقولوها في الاسترجاع، جه مصيبة يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، هي ليست كلمة استرجاع، هي كلمة فيها طلب إعانة. ولهذا أنت لما تسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ماذا تقول؟ تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني كان تقول يا ربي أعني على الاستجابة والذهاب إلى المسجد لكي أصلي وأجيب النداء. فالإنسان إذا توكل على الله عز وجل لا يخاف على نفسه أبدا. إذن لابد من التوكل على الله، لأن في التوكل سعادة. والإنسان إذا ترك التوكل صار في نفسه شك، وصار في نفسه وسواس، وصار في نفسه عدم راحة. لكن المتوكل على الله سبحانه وتعالى قلبه متنور وهو مرتاح، لأنه يعلم أنه إذا وصل إلى ما قصده أو إلى هدفه يعرف أن هذا بفضل الله عز وجل، وإذا لم يصل إليه وصار له عائق أو لم يحصل له القصد المطلوب فليعلم بأن الله عز وجل هو الذي قدر له هذا، فهو متوكل على الله. والمتوكل لا يخسر شيئا، لأنه ما دام توكل على الله فهو مأجور، فهو مأجور وموفق. لأن الإنسان ما ينظر دائما إلى أنه إذا فعل شيء ونظر إلى الشيء على أنه يحصل كما أراد، قد الله سبحانه وتعالى لا يحقق لك ما تريد، يريد مصلحتك ويريد خيرك وأنت لا تدري هذا الخير، ولا يمكن أن تتفطن له. ولهذا الإنسان قد ينفق أموالا في التجارة وقد يربح وقد يخسر. إذا ربح لا شك أنه يفرح، إذا خسر لا ينبغي أن يحزن أو أن يطول حزنه وكأنه خسر الدنيا والآخرة. يعرف أن ما خسر اليوم قد يخلفه الله عز وجل عليه، هذا شأن المتوكل. أما الذي يترك التوكل فهو الذي يجد هذه الحسرة ويجد الشقاء دائما. نعم تفضل كمل هذه.
أحسن الله إليكم. قال الإمام عليه رحمة الله: واستعينا بالدعاء والجأ إليه في البأساء والضراء، فإن الدعاء سفينة لا تعطب وحزب لا يغلب وجند لا يهرب.
هذا من أعظم ما ذكره المؤلف رحمه الله في كل الأشياء. بعد التوكل على الله عز وجل قال استعينا بالدعاء. فالإنسان لا ينبغي أن يستهتر بالدعاء ويجعل الدعاء شيء يلجأ إليه متى أراد. الدعاء كما قال سفينة لا تعطب، يعني ما دام ركبتها فأنت في طريقك سالك وناج، حزب لا يغلب، جند لا يهرب، لأنه معك، لأنك متصل بالله تبارك وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى في كل أمورك. استعين بالله في بالدعاء في كل شيء، وأنت تطلب العلم، وأنت تبيع، وأنت تشتري، في كل شيء تسأل الله سبحانه وتعالى، تدعو الله سبحانه وتعالى ألا يحرمك من فضلك وأن يبارك لك وأن يوفقك لما فيه الخير وما إلى ذلك. من لا يدعو الله عز وجل يغضب الله عز وجل عليه، كما جاء في الحديث: من لم يسأل الله يغضب الله عليه. الدعاء لا يتركه المؤمن لا في حله ولا في ترحاله، ولهذا لو جئنا إلى الأذكار النبوية والأدعية النبوية نجد أنه ما من حال كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وكان داعيا فيها لله عز وجل، خارجا من بيته، داخلا من بيته، وهو يخرج من قضاء الحاجة يقول غفرانك، هذا دعاء، يعني يسأل المغفرة أن يغفر الله عز وجل له ذنوبه، وهو يأكل وهو يشرب وهو يأتي أهله، كل الأحوال إلا وفيها دعاء وفيها ذكر. والإنسان إذا اعتاد الدعاء وألف الدعاء واجتهد في الدعاء يكون دائما شديد الصلة بالله سبحانه وتعالى، قريب من مولاه، لا يخيب في شؤونه لأنه مع الله عز وجل. لكن الإنسان إذا نسي الدعاء أو استهان بالدعاء أو لم يكثر الدعاء، مع أن الله سبحانه وتعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بالإلحاح في الدعاء، الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضب، هذا فرق. الإنسان إذا سألته مرة وألححت عليه في سؤال ثانية وثانية يزجر ويقول لك حسبك، لكن الله عز وجل كلما ألححت عليه في سؤاله في الدعاء كلما كنت أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والكلام في الدعاء قد يطول، وقد يكون لنا إن شاء الله عود إلى هذا الموضوع في الدرس القادم بحول الله عز وجل. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين.